الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل الفريج.
اللهم صل على محمد.
المسألة الخامسة من كتاب الإله، وهي المسألة الأخيرة المطروحة في تحرير الوسيلة كتاب الإله. يقول: متى وطأها الزوج بعد الإله لزمته الكفارة، سواء كان في مدة التربص وطأها أو بعد مدة التربص بعد الأربعة أشهر أو قبلها، لأنه قد حنث اليمين. على كل حال الكفارة على حنث يمين الإله، وإن جاز له هذا الحنث بل يجب عليه الرجوع، أحد موارد الخيار الرجوع أو الطلاق، بل وجب بعد انقضاء المدة، يعني بعد مضي أربعة أشهر، بالتالي الحاكم الشرعي كما تقدم يخيره بين الفيء أو الطلاق، بل وجب بعد انقضاء المدة ومطالبتها، مطالبة الزوجة بذلك عند الحاكم، وأمر الحاكم به تغييرا إما الفيء أو الطلاق، فإن امتنع عن كل منهما كما تقدم فالحبس والتضييق عليه بالطعام بالمأكل والمشرب. وبهذا يمتاز هذا الحلف عن سائر الأيمان، هو أحد أقسام اليمين الحلف، وإن كان على نحو مخصوص وهو ترك وطئ الزوجة، مع أنه مرجوح وليس راجح، وإن كنا باشتراط أن يكون متعلق اليمين أن يكون راجحا غير مرجوح، يعني هل يصح الحلف ووقوع اليمين على أمر مرجوح؟ محل إشكال عند القوم، مش هيك؟ يعني لابد أن يكون متعلق، مثل متعلق النذر، كذلك متعلق النذر لابد أن يكون راجحا مش مرجوحا، وإلا إذا كان متعلق النذر مرجوح فهل يتحقق النذر ويقع؟ لا إجماعا ونصا، بعض الروايات كذلك، مثل واحد بيقول لله علي أن أقطع صلة رحمي أختي أمي عمي خالي فيما لو تحقق كذا، أصلا هذا النذر باطل. كل متعلق مرجوح باطل. شوفوا بعضهم بيقولوا، بعض العوام بيندروا إنه إذا صار هالشيء فلان أو شوفي يا ابنهم أو كذا بدون يمشوا على الطريق حافة باطل، بدون يسودوا وشهم بالفحم هيك بعضهم باطل، بدون يمشوا شعرهم برا باطل، وهكذا لابد أن يكون متعلق النذر ومتعلق اليمين راجح. لو وقع الخلاف في أنه إذا لم يكن راجحا ولا مرجوحا كما لو كان متساوي الطرفين، أمر محض مباح، فهل يتعلق أو لا؟ في المباحات يتعلق، فيها خلاف طويل، والأرجح لا كما حقق في محله سيأتي. وهذا رئيس دخوله، إيه أن يكون راجع مش هلا، اما ما في بعض الروايات بتقول اما شكرا او زجرا، شكرا او زجرا هذا متعلق النذر، ولا اذا لم يكن شكرا لجلب نعمه او زجرا لدفع نقمه فبكون النذر باطل. شلون؟ كمان هذا فيها خلاف، مش هيك يعني، كمان فيها خلاف،
يعني واحد بينذر والله بده يمشي
حافل، ايه باطل باطل مرجوح هذا، هلا مناش نوقف عند هيك محل الشاهد وموضع الحاجة ونمشي، لأنه مناش نحول الدرس إلى شيء ثاني، استفتائيات هلا بالنذر واليمين. حتى صدق الله يرحمه مع هالرأي هذا، واستفدت رأيه هذا أنه من خلال استفتاء يواجه له استفتاء يسأله بقول له لو نذرت أو حلفت على ترك التدخين لحصول أمر أو كذا فما هي كفارته أو شيء بس عن الكفار. سيد أخوة الله يرحمه أجاب يومها بتذكر استفتاء خطي بيقول أول كلام أنه يتحلق النذر أو لا واليمين بهذا، هذا أمر مرجوح، ليش بدك تترك الدخان؟ عاد بدك الدخان شو الأمر المهم هذا تترك الدخان؟ زين. وبهذا يمتاز هذا الحلف عن سائر الأئمة، كما أنه يمتاز عن غيره بأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلقه، شو عندكم؟ متعلقه ولا التاء مربوطة؟ متعلقه. إيه عندكم خطأ هون، طابعين غلط.
شو قصد؟
مو أنت عم.
هذا قابل بارتا.
بأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلقه مباحا تساوى طرفاه أو كان راجحا دينا أو دنيا. من هناك اعتبرنا باليمين أن يكون راجح غير مرجوح. نقول أما قوله رحمه الله بلزوم الكفارة على المؤلي سواء كان في مدة التربص أم بعد مدة التربص أو قبلها فيما لو وطأها بعد الإلاء، فذلك للتمسك بإطلاق وجوب الكفارة إطلاق الأدلة الشرعية في الآية والروايات العديدة التي سقناها في أول المطلب أن عليه أن يكفر على كل من حنث بيمينه بالعموم بإطلاق الدليل على اليمين ويشمله الإله. وهذا مضافا لما تقدم من أدلة الخاصة في ذلك التي سقناها في أول البحث، فالاتفاق قائم على ذلك. وقد تقدم أيضا أن الإله أحد أقسام الحلف، وإن اختلف عنه بأنه لا يعتبر فيه تعلقه بأمر راجح بحسب الدين والدنيا، لأن الإله هو أمر مرجوح مش راجح، يختلف عن ذلك بأن الإله أمر مش راجح، يعني مش منيح الواحد يحلف يمين على ترك وطء الزوجة، شو الأمر المهم هذا، بل بالعكس منهي عنه. وإن اختلف عنه بأنه لا يعتبر فيه تعلقه بأمر راجح بحسب الدين والدنيا كما في اليمين، بل حتى ولو لم يكن كذلك كما هو حال الإله الذي هو مرجوح ناقص الفضيلة ناقص الأهمية كما هو معلوم في عدم جواز ترك وطء الزوجة ما زاد عن الأربعة أشهر ولو مرة واحدة في هذه المدة الأربعة أشهر، لأنه يجب على الزوج أن يواطئ زوجته لا أقل من كل أربعة أشهر مرة. نعم يجوز له الحنث بذلك وإن لزمت الكفارة لترتبها على مجرد تحقق الإله، بمجرد ما تحقق الإله تجب الكفارة، فإذا تجب الكفارة مطلقا عند تحقق الإله سواء كان قبل ذلك أو بعد ذلك، ولا بد من دفعها قبل الوضع حتى يجوز له الوضع، يعني لا يعاودا لا يرجع إليها ويواقعها إلا بعد أن يدفع الكفارة. نعم لو وطأها بعد المدة يعني بعد الأربعة أشهر، فللشيخ رحمه الله قولان في المسألة. الأول كما في المبسوط، الأول أنه لا كفارة عليه كما في المبسوط، رأي ثاني للشيخ رحمه الله يقول الثاني لزمته الكفارة كما في كتاب الخلاف، بل ادعى الإجماع عليه في كتاب الخلاف، ادعى الإجماع على لزوم الكفارة. هلا هذا الأمر مش غريب عن الشيخ الطوسي عليه الرحمة، لأنه هو كتب وثاق آراء والأحكام بطريقة محض علمية، طريقة محض علمية بحسب ما كان يتراءى له من أدلة ويكتب. أحيانا يكون عنده خلاف مش رأيين في كتابين مختلفين متفاوتين، حتى في نفس الكتاب عنده رأيين في المسألة، بأول كتاب بكتب كذا، في آخر كتاب بكتب كذا، وأحيانا نفس الصفحة، الصفحة الواحدة لكتاب واحد بكون عنده رأيين في المسألة. يعني هذا صار مشهور عن الشيخ، بل ادعى الإجماع عليه، يعني في كتاب الخلاف ادعى على إجماع أن يدفع الكفارة، وهو ظاهر أكثر كما عن صاحب الجواهر رحمه الله. صاحب الجواهر يقول أن هذا هو المشهور بين الأصحاب، ويمكن الاستدلال على ذلك برواية منصور بن حازم قال سألت مولانا الصادق أبي عبد الله عليه السلام عن رجل آل من امرأته فمرت 4 أشهر، قال يوقف، فإن عزم الطلاق بنت منه وعليها عدة المطلقة، وإلا كفر عن يمينه وأمسكها. فواضح يعني إذا لم يطلق وأراد أن يرجع إليها إلى الوطئ بها، وطئها إلى وطئها، فعليه الكفارة. أيضا كما في رواية أخرى عن مولانا الصادق عليه السلام أنه سئل إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب، قال يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه، الشاهد لا يقربها حتى يكفر يمينه. فإذا هاتين الروايتين بتدل على أنه لزوم الكفارة إنما هو قبل أن يطأها لا بعد الوطء. هذا ما عليه المشهور كما يدعيه صاحب الجواهر عليه الرحمة، وما عليه الإجماع كما يدعيه الشيخ في كتابه الخلاف الشيخ الطوسي. والواضح من مرسلة العياشي أن مورد السؤال هو الإلاء لقوله عليه السلام لا يقربها حتى يكفر يمينه. يعني القرين الواضحة في سياق الكلام لا يقربها حتى يكفر يمينه، منصاق إلى شنو؟ إلى كونه إله وإلى عشور كفارة، عم بقول يقربها. صار واضح؟ ما بتقول الظهار، شوفوا هذا واحد يقول لي طب ما هذا كمان بتنسج معنى الظهار، لا يقربه إذا ظاهرها ظاهر زوجته وأنت عليه كظهر أمي أو أختي أو إلى آخره، لا يقربه حتى يكفر. لا، هون واضحة أنه لا يقربه حتى يكفر يمينه، الظهار ماكو يمين فيه. صار واضح؟ فتعين أن يكون هذا المورد مورد الإله، هذا اللي عم نأكد عليه. بقي التنبيه على عدة أمور. أنا طلع عندي أنه لا بأس بالتعرض إلى موردين لم يذكرهما الفقهاء في هذا الباب. المورد الأول لو ترك وطأها لعذر كالمرض أو السفر المسوق أو غير ذلك من الأعذار، لم يكن لها المطالبة بالفئة بالرجوع، يعني ما فيها تجي تسرع له وتقول له لا ارجع عما، طب ما هو مريض شو يساوي، ما قادر، وذلك للإجماع ولعدم كونه في مقام غيظها والإضرار بها. وقد تقدم في الروايات التي سقناها في أول المطلب أن الإلاء إنما يقع لغيظها والإضرار بها، يعني أن يحلف بالله لترك وطئ زوجته تغيظا منها وإضرارا بها، صار واضح للإضرار بها. أما ها هنا لا، هو ترك الوطئ لأجل مرض أو لأجل عذر سفر، هذا واقع الخلاف في أنه هذا السفر الذي يلزم من السفر من سفره أن لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر، هل يجوز له أن يسافر أو لا؟ ذهب جملة من الفقهاء إلى كون سفره لابد أن يكون منوطا بإذنها. ذهب جمع من الفقهاء إلى أن سفره هذا لابد أن يكون منوطا بإذنها ورضاها، فإن رضيت بسفره جاز له، وإلا فمحل إشكال. وذهب البعض الآخر مطلقا أنه إذا كان السفر لأجل مصور عقلي أو شرعي أو عرفي للمعيشة للحياة كذا بالرزق، طلب الرزق مش بس طلب العلم، يعني جاز مطلقا على رأي البعض من الفقهاء. والأحوط التراضي والتوافق بين الزوج والزوجة في هذا الأمر، فإن رضيت كان به ونعمة، وإن لم ترضى الأحوط طلاقها حتى يعود، هي تتصرح شوف حالها
عندها
أولاد، هلا هذا راجع لها عندها أولاد ما عندها أولاد،
هذا إن شاء الله يعرفون
زين. هذا المورد الأول. المورد الثاني، كفارة الإله ككفارة اليمين، اجتمع فيها التخيير والترتيب، يعني هي بلحاظ التخيير مخيرة في ما بين الأمور، ولكن هي مرتبة في عرض التخيير، يعني بلحاظ شيء مرتبة بلحاظ شيء آخر هي مخيرة، وهي العطف، وهي عطف رقبة أو إطعام 10 مساكين. فالتخيير وقع في عطق رقبة أو إطعام 10 مساكين، فإن عجز صام 3 أيام متواليات، فالترتيب وقع بين العطق والإطعام وبين الصوم، والتخيير وقع ما بين العطق والإطعام، فبلحاظ شيء مخير بلحاظ شيء آخر، يعني كفرت اليمين هيك. إذا بتلاحظوا أنتم بالروايات ما هي كفارة اليمين؟ أعطت رقبة أو 18 مساكين. يقول له فإن لم أرضع ذلك قال صم 3 أيام، يعني ترتيبا بعد التعذر الإطعام أو العاطق أو الفسوة. بعض الروايات تحكي عن الفسوة، فسوة الفقراء. فإن عجز عن ذلك صام 3 أيام متوالية، وذلك لأن الإلاء يمين خاص تشمله أدلته، تشمله يعني تشمل الإلاء أدلة اليمين، في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا مخير. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم، والإلاء أحد مصادق الإيمان. إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، صدق الله العظيم. والروايات المعتبرة أيضا تدل على ذلك، والبعض منها صحيح، من جملتها صحيحة الحلبي محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل بن مزيع، عن الفضل بن شذان، عن صفوان، عن ابن مسكان عبد الله، عن الحلبي، عن مولانا الصادق عليه السلام في كفارة اليمين، يقول يطعم 10 مساكين لكل مسكين مد من حنطة. المد الشرعي مش المد العرفي، المد الشرعي عبارة عن ما يقارب 725 جرام أو ما يعبر عنه 3/4 كيلو، هو أقل من 3/4، أقل 700 بالحسابات 725 مش 750. أما المد العرفي فموضع خلاف وتفاوت بين المواد والأعيان، يعني مد مثلا بقول لك مد الزيتون 10 كيلو ونص، مد القمح 14، لا ما في 20، ما في ولا مد 20، ما في ولا مد 20. مد العدس بقول 11 او 12 كذا هيك، فمختلف في ذلك. طيب لكل مسكين مد من حنطة او مد من دقيق وحفنة زود له، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة. هل عتق الرقبة في عصرنا الحاضر منتفي؟ منتفي، وهو في يعني يسقط، وهو في ذلك بالخيار أيهما أي ذلك شاء صنع. فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث تلك المخيرة فالصيام عليه 3 أيام. أيضا من جملة الروايات في هذا المقام رواية علي بن أبي حمزة، علي بن أبي حمزة البطائن، ضعفه قوم ووثقه آخرون. والمشكلة في علي بن أبي حمزة هو أنه كان ثقة وكان من أصحاب مولانا الصادق عليه السلام، وكان مورد اعتماد يأخذ منه الأصحاب ويأخذ هو عن الأصحاب، لكنه بعد حرب الخرمية الفسقة وبعد أن استمسك بالمال الذي أخذه من تلك الحرب جنوب إيران شمال العراق، بعد حرب الخوزستان، حرب سموها الخرمية الفسقة مع المجوس، حرب المجوس، أخذ 30,000 دينار غنيمة واستعصى عليهم هو بيو. الإمام عليه السلام أرد كل شيء اللي أخذته، ردوا ما رد. أنا بعضهم ضعفوا لأجل هذا، بعضهم ضعفوا لأجل بعضهم بقول أنه طيب قبل ذلك كان ثقة. الروايات اللي نقلها قبل هذه الحادثة نأخذ منها فيها، الروايات اللي حصلت بعد هذه الحادثة ما بنأخذ فيها. طب أي هي الروايات اللي صارت قبل وأي هي الروايات اللي صارت بعد؟ موضع خلاف، يعني مش واضحة كتير. على أي حال بيحتاطوا الفقهاء بيسقطوا رواية علي بن أبي حمزة البطائني وبضعفوها. نحن نميل إلى الأخذ بها، وذلك لأجل أن المناط في حجية خبر الواحد هو الوثاقة فقط وليس المعتقد. حتى ارتكاب الحرام لا يمنع من الوثاقة في القول، عدم الكذب. يعني المناط في الحجية هو القول الصادق عدم الكذب، حتى ولو اجتمع ذلك مع الإتيان ببعض المحرمات. لا تنافي بين فعل الحرام في المحرمات الأخرى وبين عدم الكذب، يعني الصدق لا تنافي بينهما. قد يكون صادقا لكن يشرب الخمر، طب لو راول الرواية بيأخذ فيها ولا ما بيأخذ فيها؟ في حالة الوعي مش في حالة السكر. إذا كان سكران لا ما بيأخذ فيها. أو الزاني هو يزني ولكنه صادق فيما يقول، لا يقول كذبا، في ناس مستحيل تربيتهم هاي هيك تربوا تربوا انه يحكوا صدق ما يكذبوا مش لانه حرام او حلال تربيتهم هاي ما بيعرفوا انه يكذبوا النصارى تربيهم كذابين اكثر الناس كذابين هم النصارى واليهود هاي حكايات طلعوها هون اهلنا اهل بلادنا حتى لي يدعموا النصارى ويطلع. لا لا شو النصارى ما بلا دين وبلا يقين مثل الشيعة ببلادنا صادقين بالعموم على في كم واحد كذاب صحيح بس بالعموم تربية الشيعية تربية صادقة أنا هيك سمعت الشيعة صادقين هلا هذه تشخيص موضوعات ما لنا شغل فيها
تشخيص موضوع بس عم نحكي نحن بس كشخص بدوش عنده دين
ما له علاقة
بالديانة الإسلامية تلاقي صادق
ايه ما له علاقة قد يكون صادق حتى ولو لم يكن مسلما هذا اللي عم بقوله فالمناطق الحجية الخبر هو الوثاقة مش المعتقد بخلاف ما يذهب إليه الشيء الثاني رحمه الله الشيء الثاني عنده يكفي في ضعف قوله ضعف ما قصده هيك بقول فلذلك غير الإمام الاثنى عشر ما بيطل ساقط عن الاعتبار نعم كله لا هلا هذا إمامي بس مش اثنى عشر لا بياخذ بابناء فضال علي وحسن ابناء فضال بياخذ فيهم وبياخذ بعبد الله بن بكير والى اخره وعلي بن ابي حمزه هذا علي بن ابي حمزه كمان صار واقف بياخذ فيهم لانه الشيعة لا مو استثناء عنده الشيعة سواء كان زيد اربع امامه او اسماعيل ست امامه او اثنى عشر الى اخره شيء
السكوني بيطلع
اي زين عن مولانا الصادق عليه السلام قال سالته عن كفاره اليمين فقال عتق رقبه او كسوه والكسوه ثوبان او اطعام من اوسط ما يلبس يعني او اطعام عشره مساكين كذلك من اوسط ما تطعمون به اهليكم اي ذلك فعل اجزأ عنه فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مدا يعني كل مسكين مد ليش نعطي أي هذا هو التنبيه الثاني والحمد لله رب العالمين.